المسلمين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. لا زال الحديث متصلا في الكلام عن الإيمان وأركانه باعتباره مرتبة من مراتب الإسلام، لأن الشيخ يتحدث عن الإسلام ومعرفته وأدلته، فذكر الإسلام وتعريفه، وذكر مراتبه من الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل مرتبة لها أركان، فذكر الإسلام وأركانه ودلل على كل ركن، ثم هو ها هو الآن يذكر الإيمان وأركانه ويدلل كذلك أيضا على كل ركن. وذكرنا في الجلسة الماضية شيئا من الإيمان على حسب ما ذكر الشيخ، وكذلك أيضا وقفنا عند الأدلة التي استدل بها، وبخاصة هذه الآية الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقد يكون من المناسب الحديث عن كل ركن من أهل الأركان بقدر ما يتسع له المقام. فهذه الأركان الستة: أولها الإيمان بالله، وقلنا إنه في مقابلة الإسلام مع الإيمان، فالإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة، ولهذا كان أركان الإسلام الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فهذه أعمال ظاهرة، ولهذا قال: شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة هي إظهار النطق، والنطق علنا، ولهذا لما استدل الشيخ لها استدل بقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فكلها قضايا نطقية وظاهرية وإعلانية، يقابل ذلك الإيمان بالله. فإذا كان الإسلام متعلقا بالأمور الظاهرة وإن كانت من قضايا العقائد كالشهادتين، فإن الإيمان يتعلق بأعمال القلوب. ولهذا حينما يقول: إن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بمعنى أن ينعقد قلبك مصدقا موقنا بالله عز وجل. وطبعا الإيمان بالله على حسب ما أخبر الله عز وجل عن نفسه وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو حقيقة الإيمان بالله، لأننا لا نعرف الله عز وجل ولا ندرك كنهه ولا نعرف اسماءه ولا صفاته إلا بمقتضى ما أخبر سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنفسه، ولأننا لا نحيط به ولا بعلمه إلا بما علمنا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا فإن إيماننا بالله يجب أن يكون معتمدا على الكتاب والسنة، لأننا عقولنا لا تدرك ولا تحيط، فلا نعرف عن ذات الله سبحانه وتعالى ولا عن أسمائه ولا عن صفاته إلا بما أخبر. ولهذا نؤمن كما أخبر في أسمائه وصفاته، ولهذا قال أهل السنة: لا نجسم ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، وإنما نؤمن بالله عز وجل على المقتضى ما أخبر، لأننا لا نعرف ولا نحيط ولا ندرك، وإنما نعرف الله بآياته وبما أخبر عن نفسه، ونعرفه بآثاره في خلقه في مخلوقاته، ومن آياته الشمس والقمر الليل والنهار والشمس والقمر وكل ما نرى من آياته، فنعرف الله بآياته ومخلوقاته، ونعرفه بأسمائه وصفاته بمقتضى ما أخبر. إذن هذا هو الإيمان بالله. طبعا الإيمان بالله بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. نؤمن به ربا، ونؤمن به إلها معبودا، ونؤمن به بكامل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بمقتضى ما أخبر. هذا هو حقيقة الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة، الملائكة خلق من خلق الله لا نعرفهم، ولا نعرف أن هناك خلقا اسمه الملائكة إلا لأنه أخبرنا سبحانه وتعالى، فنؤمن بما أخبر. فالله عز وجل ذكر أن له خلقا اسمهم الملائكة، وأنه خلق صنفا من مخلوقاته سماهم الملائكة، وذكر من صفاتهم، وذكر من وظائفهم بمقتضى ما أخبر. لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأن لهم وظائف، وأيضا فيهم مصطفون، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم أيضا على درجات. ففيهم جبريل، وفيهم ميكائيل وإسرافيل. فإذا من لهم أسماء نعرف أسماءهم، والذين لا نعرف لا نعرف. ولهذا قول العامة أن الملك الموت اسمه عزرائيل ما في في النصوص ما يسمى عزرائيل إلا في أثار لا تثبت، لكن لا شك أن للموت ملكا، والله عز وجل وكل بالموت ملكا. وكذلك الملائكة التي تأتي في 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 في, في القبر وهكذا، فلهم وظائف. وأيضا كل سماء فيها ملائكة، وما فيها موطئ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو في ملك قائم مساجد. وأيضا الملائكة يرسلون بالمطر وبالريح على حسب ما جاءت به النصوص، وبعضهم أيضا يأتي مرة واحدة وينزل مرة واحدة ثم لا يعود مرة أخرى كما أيضا جاءت بعض النصوص. وكل هذا لا نعرفه إلا بمقتضى ما أخبرنا ربنا بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نؤمن بالملائكة أن هناك خلقا اسمهم الملائكة، وأنهم عباد مكرمون، وأن الله خصهم وأكرمهم، وأنهم أيضا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهم غير مكلفين من حيث التكليف المحاسب، وإلا هم مكلفون من حيث الوظائف، لهم وظائف، وبعضهم مخصوص بالعبادة، لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يملون. فهذا كله لا نعرفه إلا بما أخبرنا به ربنا عز وجل. إذن هذا هو مقتضى الإيمان بالملائكة. كذلك الإيمان بالنبيين، النبيون بشر خصهم الله عز وجل واصطفاهم، وهم أفضل الخلق، والله اصطفاهم. وعقيدتنا في الأنبياء أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل، وأنهم مكرمون، وأنهم أفضل الخلق، وأنهم بلغوا رسالة ربهم. ونشهد، ولهذا من 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 وظائف هذه الأمة أنها تشهد للأنبياء على أممها. والله عز وجل أخبرنا عن الأنبياء، بعضهم قصهم الله علينا، وبعضهم لم يقصهم، وبعضهم ذكر أسماءهم، بعضهم لم يذكر. منهم من قصصنا عليك، ومنهم لم نقصص عليك، ومنهم ذكرت أسماءهم، ومنهم لا نعرف. لكن عقيدتنا أنه كما أخبر الله عز وجل أنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ونعلم أن الله أرسل لكل أمة رسولا، وأن الحجة قائمة على الخلق. والأنبياء منهم من سماهم الله عز وجل وذكر أسماء كثيرة، وأيضا أنهم على مراتب، فأفضلهم أولو العزم، وأفضل العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وهكذا. وكل ذلك لا نأتي به من عند أنفسنا، وإنما بمقتضى ما دلت عليه النصوص، لأن هذه أمور لا يدخلها الاجتهاد، أمور عقائدية، وأمور تتعلق بالأخبار وبالسمعيات كما يعبر علماء العقائد، فالسمعيات المتعلقة بالسمع، يعني التي الطريق
طريقنا إليها هو عن طريق السمع، يعني عن طريق الأخبار وعن طريق النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. فالأنبياء نؤمن بهم، من سمي نؤمن باسمه، ومن جاءتنا عنه تفاصيل في كتاب ربنا أو في صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما جاءت بالتفاصيل، ومن كان على جهة الإجمال نؤمن به على جهة الإجمال، ومن لم يذكر نؤمن أن الله بعث في كل أمة رسولا، لأن الله عز وجل قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. إذن هذه عقيدتنا في أنبياء الله، وكذلك نحترمهم وننزههم عن كل النقائص والمعايب، بخلاف ما عليه أهل الكتاب، حرفوا ونسبوا إلى الأنبياء أفعالا وأحوالا، بل حتى نسبوا إليهم الزنا ونسبوا إليهم شرب الخمر ونسبوا إليهم بل حتى بعضهم قتلوا أنبياء الله وكذبوهم. فنحن عقيدتنا فيهم تكريمهم وحبهم وتعظيمهم والإيمان بعصمتهم فيما يبلغون عن الله عز وجل. فالإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب، أيضا الكتب، أن الله عز وجل أنزل كتبا، بعضها أيضا سميت لنا كالتوراة والإنجيل والقرآن، كذلك الزبور وصحف موسى أو صحف إبراهيم وصحف موسى، هذه أيضا ذكرت، وآتينا داود زبورا وصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل، وهناك كتب لم تسمى لنا، لكن نؤمن أن الله أنزل كتبا. وقد لا يكون يضر لكل نبي كتابا، هذا لا ندري، وإنما نعلم أن كل نبي بلغ بطريقته، والله عز وجل يقول وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فالكتب نؤمن بها، لكن حرفت، وأخبر كتابنا أن أهل الكتابين حرفوا كتابيهما اليهود والنصارى، ولهذا ما وصل إلينا هو محرف. ولهذا إذا فتح الكتاب والإنجيل والتوراة الموجودة وقالوا هذه التوراة الإنجيل، نقول لا، هذه محرفة، والله عز وجل أخبرنا أنهم قد حرفوها. ولهذا حينما اطلع عمر على صحيفة من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفي شك يا ابن الخطاب، لقد جئت بها بيضاء نقية، لو جاء موسى وكما قال ما وسعه إلا اتباعي وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهم حرفوها. لكن نؤمن أن الله أنزل على موسى كتابا اسمه التوراة، وعلى عيسى كتابا اسمه الإنجيل، لكن الموجود هذا محرف، وواضح التحريف فيه حتى في نسخهم وحتى في تراجمهم وكل، ولكن الإيمان بالكتب وكما تلاحظون نقول في الإيمان أنه قضايا قلبية وعقائد، لكن غيبيات لا نعرفها إلا بمقتضى ما جاء به كتاب ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر أيضا هذا من أركان الإيمان، وخاصة إذا استصحبتم القول بأن الإيمان عقائد وشيء في قلوبنا، لا بد أن يظهر أثره على جوارحنا. فحينما نؤمن باليوم الآخر ماذا يعني؟ يعني أننا نؤمن أن هناك يوما يحشر فيه الناس جميعا إلى ربهم، ويوقفون على أعمالهم، ويبسط لهم كتاب، لكل مكلف كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأن مآل الخلائق إما إلى الجنة وإما إلى النار، لليوم الآخر أحوال وأهوال، هذا كله نؤمن به، وهو من القضايا الغيبية لكنها حق. ولهذا كان حديث القرآن عليه الآخر حديثا طويلا جدا، ولا يكاد يذكر الإيمان بالله أو الإيمان بالغيب إلا ويذكر اليوم بالآخر، الإيمان باليوم الآخر. ولو استعرضتم الحديث القرآن عن القيامة وعن يوم الآخر وعن الحساب شيء عجيب، بل لا تكاد تخلو سورة ولا تخلو مجموع آيات إلا في حديث عن اليوم الآخر. وسورة الفاتحة فيها مالك يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب، وله أسماء يوم الدين ويوم الآخر والصف والصاخة والقارعة والحاقة والطامة، في أشياء. والحديث عن اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل فيه إفاضة واستفاضة طويلة جدا، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن باليوم الآخر، وفيه أهوال وأحوال بسطها القرآن وبسطها السنة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في آيات كثيرة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيضا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، في آيات كثيرة. وأيضا تصوير للقيامة بشكل عجيب، لا أقسم بيوم القيامة، في كلام طويل جدا كل السورة عن يوم القيامة. فالقرآن اعتنى باليوم الآخر عناية عجيبة في أحوال وأوضاع قبل دخول الجنة، يوم في دخول الجنة، يوم الحساب، الصراط، وأهوال الحشر بشكل عجيب. وكذلك أيضا في ما صح في من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام طويل عن يوم الآخر. فنحن نؤمن به وأن هذا يوم حق وأنه سوف يأتي، وأن هو كما قال عز وجل هي الحيوان، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية وهي المنتهى وهي المصير وهي حياة أبدية لا تنتهي. فتفاصيل ذلك موجود في الكتاب وفي السنة، ولهذا نؤمن به إيمانا حقيقيا قطعا جازما بأننا سنلاقي ربنا في ذلك اليوم. ثم القدر، وبالقدر خيره وشره، إذن هذا من أركان الإيمان. ولهذا يعني إذا يعني عرف المسلم عقيدة القدر فيها توازن عجيب. طبعا الإسلام هو للدنيا والآخرة، والمسلمون حينما تنظرون في العقائد الكبرى التي جاء بها الإسلام لهذه البشرية، وحينما يعتنقها المسلم على حقيقتها يعيش متوازنا في دنياه وآخرته، إيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقدر خيره وشره. ولهذا دائما يذكر الإيمان بالله وباليوم الآخر وفي قيس القدر. القدر مبثوث الحديث عنه في كتاب الله بشكل عجيب، أيضا موزع بشكل عجيب. فحينما تحاول أن تربط بمجموعة هذه العقائد ويؤمن بها الإنسان على المسلم على حقيقتها وعلى وجهها يعيش متوازنا. قضية الإيمان بالله طبعا، ويترتب عليها الإيمان بالرسول والإيمان بكل ما جاء عن الله عز وجل، والإيمان باليوم الآخر وهو يوم المحاسبة، والإيمان بالقدر. نعرف الإيمان بالقدر على وجهه حينما نعرف الوظيفة التي بينها الإسلام لابن آدم في هذه الدنيا. الإسلام وكما جاء في كتابه في السنة أن ابن آدم في هذه الدنيا مكلف ليعمرها، لكن لا يعمرها بهواه، وإنما يعمرها على مقتضى أمر الله سبحانه وتعالى. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والذي جعلكم خلائف في الأرض، جعلكم خلائف الأرض، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالإنسان موظف ومكلف في هذه الدنيا ليعمرها. والتحقيق الحياة الطيبة في هذه الدنيا مربوط بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان هذه قضايا غيبية وقضايا يأخذها الإنسان مسلمة، ليس له فيها أي مجال لأن يجتهد. ومن هنا تأتي القضايا الإيمانية بمقتضى ما جاءه عن ربه يؤمن، سواء فيما يتعلق بالله وفي ذات الله وفي أسمائه وصفاته على نحو ما ذكرنا، وفيما يتعلق بالغيبيات، وفيما يتعلق بالملائكة، وفيما يتعلق بالأمم السابقة، وفيما يتعلق بالأمم الخبر على المستقبل، ويتعلق باليوم الآخر. هذه قضايا غيبية ليس هناك مجال للاجتهاد ولا مجال، لأنها لا 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 تدركها عقولنا، وعقولنا أقل وأقصر من أن تحيط بها، وإنما نؤمن بها لأنها جاءتنا بالخبر الصادق. الجانب الثاني جانب الدنيا أو جانب العمل الصالح. العمل الصالح أيضا له جانبان، الجانب الديني والجانب الغيبي، هذا أيضا كذلك ليس مجال الاجتهاد، والجانب الدنيوي هذا مجال الاجتهاد. فهذا نعمل به بمقتضى اجتهادنا، بحيث نصلح دنيانا ونصلح أحوالنا ونستحدث من الوسائل والأسباب والآلات ما نصلح به أحوالنا، سواء فيما يتعلق بباب التربية، سواء فيما يتعلق بباب الإنتاج، ما يتعلق بالزراعة، يتعلق بالصناعة، يتعلق بالفلاحة، يتعلق بالتجارة، يتعلق بالنجارة، يتعلق بجميع أحوالنا. نحن مأمورون بالعمل ومأمورون بالاستصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فنحن مطلوب منا أن نصلح الأرض وأن نصلح فيها، سواء في أعمالنا الذاتية، في أعمالنا الإدارية، في أعمالنا التجارية، في جميع شؤوننا. وبهذا تدرك أن الإسلام فعلا أتى ليكون المسلمون على درجة من معمار الأرض، وهم مسؤولون عن عمارتها. ولهذا جاءت قضية المال وقضايا ضبط المال ومصارف المال وطرق كسب المال وطرق إنفاق المال وطرق حفظ المال، كل هذه محفوظة ومبينة ومسؤولون عنها نحن في دنيانا وآخرتنا. المال في كسبه وحفظه وإنفاقه مسؤولون مسؤولية تامة، والله عز وجل قضت سنته أن تكون قيام الدنيا بالمال. فنحن نعمل مع زهد ومع ورع في تكامل عجيب، ويكون فينا الأغنياء ويكون فينا المتصدقون ويكون فيه وذهبه الدثور بالأجور، ما في إشكال. وكذلك في الحكام والولاة والسلطان، وهذه كل قضايا لا تكون الدنيا إلا بها. ولهذا ألزمنا بالطاعة لولاة الأمور، لأن لا يستقيم ف مثلا السلطان والولاة ليسوا محل مقت، بالعكس هم لهم مواقعهم ولهم مراكزهم ونحن مأمورون بطاعتهم والاستجابة لهم والسمع والطاعة لهم في المنشط والمكره، لأنه بهذا تستقيم الدنيا. طبعا ليس الحديث عن هذا، الحديث عن نريد أن نعطي نوع كيف يكون التكامل في هذه الدنيا بمقتضى ما دلنا عليه ديننا وإسلامنا. فإسلامنا أتى بكل شيء متكامل في هذه الدنيا في 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 إقامة هذه الحياة الدنيا، وإن كان حقيقة الدنيا أنها مزرعة الآخرة وأنها ليست دار القرار وأنها دار ممر، لكنها أيضا لابد أن نعمرها، لأن إذا فسدت الدنيا فسدت الآخرة، إذا أفسدنا دنيانا أفسدنا آخرتنا، وإذا أصلحنا دنيانا أصلحت آخرتنا. ولهذا المؤمنون وحدهم هم الموعودون في هذه الدنيا بالحياة الطيبة، حياة طيبة في الآخرة في الدنيا وفي الآخرة، لكن الدنيا لابد أن نعيشها حياة طيبة. وهذا جانب القلب والإيمان من حيث الطمأنينة ومن حيث الرضا والسعادة، والجانب المادي من حيث أيضا الصلاح والإصلاح والتربية والاستقامة على أمر الله وإقامة المعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها أمور دنيوية ليست مقصورة على الإيمان القلبي وحده، بل لا يصلح القلب إلا إذا صلحت الأحوال، ولا تصلح الأحوال إلا إذا صلح القلب في ترابط. إذن هذه النظرة العامة والإجمالية. نأتي إلى قضيتين وهي التي نريد أن ندخل إليها، قضية القدر، الإيمان بالقدر. هذه هي الدنيا، إذا كانت الدنيا على الحال الذي وصفنا بتكاملها ما طلب منا من وجوه العمارة، نأتي إلى قضيتين، قضية الأسباب وقضية ما وراء الأسباب، وهنا تأتي قضية القدر والإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء في الدنيا وفي أحوالنا في أوضاعنا في شؤوننا في كل ما يجري علينا، الله عز وجل قدره، ولا يمكن أن يختلف عما قدره سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر معلوم ومقدر، سواء تقدير من حيث حقيقته وكيف سيكون أو من حيث تقديره في الأزل في الماضي، وأن الله عز وجل خلق الخلائق، وأول ما خلق القلم قال له اكتب فكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. أيضا هذه عقيدة، أن كل ما يجري في الدنيا هو مقدر وأن الله قدره. لكن نأتي لقضية أخرى وهي التي تلتبس على بعض الناس، وهي قضية الإجبار. هل نحن مجبرون على ما دام مقدر لازم أن يقع؟ نعم صح، يقع كما كان، لكن هل في هذا إجبار؟ طبعا لا. يعني الله عز وجل يقول ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقد نقف عند هذه الآية قليلا، لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فتوكل المؤمنون. إذن نؤمن أن الله قدر مقادير كل شيء، وأن كل ما يجري في هذه الدنيا وما يجري علينا هو مقدر، وأن الله قدر وسوف يقع كما قدر سبحانه وتعالى. لكن هل كما قلنا هل هذا يعني إجبار؟ لا. الحقيقة أن عمل ابن آدم له جانبان، جانب إجباري وجبري، وهذا ليس محل تكليف. الجانب الجبري ليس محل تكليف، وهو ما يجري عليك مما ليس لك فيه دخل وليس لك فيه إرادة. لاحظوا معنا، ليس لك فيه إرادة، بمعنى ليس لك فيه اختيار. فالذي ليس لك فيه اختيار أنت لست مسؤولا عنه ولا تحاسب عليه. ما يجري عليك من أمراض، ما يجري عليك من نقص في مالك، في أولادك، في نفسك، لست مسؤولا عنه ولا تكلف. الله أعطاك مالا ثم سرق أو سرق منه أو احترق، ما يقول الله عز وجل أنا أعطيتك هذا وين راح، أو أصابك مرض أو قطعت يدك يقول أنا أعطيتك سليمة أين يدك المقطوعة، لا يسألك الله عن هذا. فالأشياء المقدرة الجبرية التي غير اختيارية أنت لست مسؤول عنها، إنما أنت مسؤول عما هو تحت إرادتك وداخل تحت اختيارك. فمثلا إذا ذهب شيء من مالك أنت مسؤول عن الصبر وعن الجزع وعن الرضا، لأن هذا داخل اختيارك، هل رضيت أم لم ترضى. فإذا أنت لست مسؤولا عن نفس وقوع المرض ولماذا مرضت لا تملكه، إنما